والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التأخر الذي يمنع من صدق المتابعة، وقلنا هذه القضية على عموم بهالشكل العام لا إشكال فيها، لأن المفروض أن المتابعة شيء واجب، فكل تأخر يمنع من صدق المتابعة لا يكون جائز، واضح هذا. لكن كلام في مصداق أنه متى يكون التأخر مانعا من صدق المتابعة، احنا اللي استقربناه هو هذا اللي ذكره، أنه يكون مانع من صدق المتابعة إذا كان التأخر بهالمقدار، ما إذا فاته إدراك الفعل مع الإمام، بأن ركع المأموم بعد رفع الإمام شنو رأسه من الركوع. هنا قلنا بأنه عرفا لا يصدق بأنه تابعه في الركوع. زين، هذا تم الحديث به. قلنا بأنه بعد الفراغ عن عدم جواز التقدم والتأخر الفاحش، عدم جواز التقدم وعدم جواز التأخر الفاحش، وجواز التأخر غير الفاحش، يقع الكلام في جواز المقارنة وعدم جواز المقارنة. يعني بعبارة أخرى، يقع الكلام في لزوم التأخر غير الفاحش، لا بد من التأخر أو لا، ليس لا بد من التأخر، كما يجوز له التأخر غير الفاحش يجوز له شنو المقارنة. زين، قبل أن ندخل في هذا البحث أكو التنبيهات ترتبط بالدروس السابقة نذكرها. المطلب الأول اللي هو أنه إحنا كلامنا كله هذا جواز، جواز التأخر، عدم جواز التأخر، جواز التقدم، عدم جواز التقدم، كل هذا الكلام إنما هو في صورة العمد، في صورة العمد. يعني إذا قلنا بأن وجوب المتابعة وجوب شرطي كما سيأتي بحث هذا، فنتكلم أنه هذا إذا تعمد التقدم على الإمام، تقدم على الإمام عمدا، تأخر تأخرا فاحشا عن الإمام عمدا، هذا نقول بأنه يكون موجب شنو لبطلان الجماعة، هذا يكون موجب لبطلان الجماعة العمدي، كلامنا في هذا. وأما إذا صدر ذلك منه سهوا هذا الحكم آخر، إذا صدر سهوان تقدم أو التأخر، إذا صدر سهوان لا يتداركه عملا بالروايات التي تقدم الإشارة إلى بعضها، يدار كيف سهوان ركع قبل الإمام، ها سهوان ركع قبل الإمام، الروايات تقول له بأنه ماكو مشكلة، يقوم يلتحق بالإمام ثم يركع معه وتصح جماعته، وإن زاد في الشنو في الركن، وإن زاد لكن للمتابعة ما في شيء. فإذن هذا من يحكم ببطلان الجماعة فيه التقدم أو التأخر العمد السهوي، وإنما كلامنا مختص بصورة التقدم والتأخر شنو العمديين. هذا إذا قلنا بأنه وجوب المتابعة وجوب شرطي، فنقول بأنه يترتب على التقدم العمدي والتأخر العمدي بطلان الجماعة. زين، يجي هالسؤال أنه خوف تبطل الجماعة، أصل صلاتها هم تبطل، صلاتها تبطل، جماعة تبطل، صلاتها هم تبطل. فيجي الكلام السابق أنه صلاة، يعني صلاة لا تبطل كصلاة منفرد، لكن بشرط أن شنو؟ أن لا يأتي بما يبطل صلاة المنفرد ولو سهوا، ولو سهوا يجي هذا البيان. فإذا لم يصدر منه شيء يبطل صلاة المنفرد تصح منه شنو؟ فرادا، تبطل جماعة لكن تصح منه شنو؟ فرادا، إذا لم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد. فإذن هذا لا بد من التفات، لأن الكلام في التأخر والتقدم العمديين لا في السهو. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي نبينه ذكرناه بشكل مختصر وهو يستحق الكلام، هو مسألة المتابعة في الأقوال. متابعة في الأقوال، احنا ذكرنا سابقا، طرقنا إلى بشكل أكثر، قلنا بأنه لا دليل على لزوم المتابعة في الأقوال. الدليل دل على لزوم المتابعة في الأفعال، لكن لا دليل على لزوم المتابعة في الأقوال. هذا يحتاج إلى بحث. الكلام في الأقوال تارة يكون في تكبيرة الإحرام باعتبارها من الأقوال، مو، وأخرى في التسليم باعتباره أيضا من شنو؟ من الأقوال، وأخرى يقع الكلام في الأقوال غير التكبير والتسليم، غيرهما. الآن نتكلم عن هذا القسم الثالث، التكبير والتسليم بعدين نتكلم عنها. هذا القسم الثالث، الأقوال الأذكار من دون فرق بين تكون واجبة أو مستحبة، غير التسليم والتكبير، هل يجب فيها المتابعة أو لا يجب فيها المتابعة؟ طبعا المشهور ذهب إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال، ما تجب المتابعة في الأقوال. نعم هناك جماعة من المتأخرين صرحوا بوجوب المتابعة حتى في ماذا؟ في الأقوال فضلا عن الأفعال، لكن المشهور ذهب إلى نفي وجوب المتابعة فيها. هذول الذين قالوا ذهبوا إلى الوجوب قد يستدل لهم بدليلان، أو استدلوا بدليلان. دليل الأول هو النبوي المتقدم ذكرنا سابقا، يقول إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ليؤتم به بناء على ما تقدم من أخذ المتابعة في مفهوم الاهتمام والاقتداء، مأخوذة في مفهوم الاهتمام في مفهوم الاقتداء، وباعتبار أن الرواية مطلقة ولو باعتبار حذف المتعلق، ما قالت ليؤتم به في ماذا؟ ما قالت ليؤتم به في الأفعال، فكأنه المتعلق شنو؟ محذوف، وهذا يفيد شنو؟ عموم، يعني ليؤتم به في كل ما يرتبط بشنو؟ بالصلاة. الاهتمام بالصلاة، جعل إماما في الصلاة، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يؤتم به في كل شيء، في كل الأمور، ومنها شنو؟ الأفعال والأقوال التي هي محل الكلام، يؤتم به مطلقان تشمل الأقوال. ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك ذكر الركوع والسجود في النبوي، في ذيل النبوي، فإذا ركع فاركعوا، مو قال النبوي، وإذا سجد فاسجدوا، واحد كبر نسخة موجودة، مو بالهذا، في نسخة بس هذا موجود، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. نقول هذا لا ينافي هذا الاستدلال. بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا محمول على شنو؟ على المثالية، على المثال لما شنو؟ لما يجب الاهتمام به. فذكر أفعال. هذا مو معناه أن النبوي مختص به بالأفعال، يبقى هو شامل للأفعال وللأقوال. وإن ذكر السجود والركوع فيه في ذيله لأن هذا الذكر من باب المثال، فإذن يبقى هو مطلق وشامل إلمن للأقوال. هذا هو تقريب الاستدلال النبوي للمطلب. نوقش في هذا الدليل مناقشة سندية واضحة واضحة، إحنا هم مالت أنه مجبور بشهرة وعمل الأصحاب وكذا، ما مقولة حتى صوريا هم واضح بأنهم استندوا فيما ذهبوا إلى من إلى هذا النبوي. أكو مناقشة أخرى دلالية في هذا النبوي ذكرها الشيخ الأنصاري وحاصلها هو هذا، يقول أن مورد المتابعة هو ما يتعين على الإمام والمأموم، إذا كان هناك شيء واجب على كل منهما على الإمام وعلى المأموم هذا هو مورد المتابعة. هذا هو مورد شنو؟ المتابعة. حينئذ الحديث يقول أنه يجب على المأموم أن يكون تابعا للإمام في هذا شنو؟ في هذا الفعل الواجب على كل منهما، مثل الركوع مثل السجود. الأفعال بشكل عام هي واجبة على كل منهما، فقل له يجب عليك أن تتابعه في ركوعه، تتابعه في سجوده. وأما ما لا يتعين على المأموم ما يختاره الإمام، الإمام يختار شيء المأموم لا يجب عليه أن ماذا؟ لا يتعين عليه ما يختاره الإمام ويجب شيء آخر. أفرض أن المأموم أن الإمام في يأتي بالقراءة، المأموم يأتي شنو؟ بالتسبيح. في بعض الأحيان شيء يصير بإمكان المأموم، ما ملزم المأموم بأن يختار نفس ما اختاره شنو؟ الإمام في باب الأذكار والتسبيح والقراءة، هاي الأقوال هي الأقوال شنو هي عبارة عن ذلك. غير ملزم المأموم بأن يأتي بما يختاره الإمام، فقد يختار الإمام شيئا من الأذكار ويختار المأموم شيئا شنو؟ آخر. يقول في هذه الحالة لا مورد للمتابعة. يقول لا معنى المتابعة. وأما ما لا يتعين على المأموم ما يختاره الإمام فهذا ليس موردا للمتابعة، لأنه ما عدم وجوبه على المأموم معينا، يعني اللي اختار الإمام لا يجب على المأموم شنو؟ معينا، بل له حق أن شنو؟ أن يأتي بشيء شنو؟ آخر. ما عدم وجوب ما يختاره الإمام على المأموم معينا لا معنى للمتابعة. الإمام يقرأ الحمد والمأموم شنو؟ يسبح. شنو معنى المتابعة؟ شنو معنى أنه يتابعه في ماذا؟ في قراءته. فليس هناك معنى للمتابعة، لا يعقل المتابعة، لا تجب المتابعة، إنما المتابعة تجب عندما يكون هناك فعل واحد واجب على كل منهما، فيقال يجب على المأموم أن يتابع الإمام في ذلك الفعل. وهما مع الاختلاف، مع الاختلاف فيما يختارانه من القراءة أو التسبيح أو الكذا أو الكذا لا معنى علما للمتابعة. ولذا هذا الحديث الدال على وجوب المتابعة يختص بماذا؟ بخصوص الأفعال. التي هي واجبة على كل منهما، ولا يشمل الأقوال التي هي تختلف باختلاف ما يختاره الإمام أو الشنو أو المأموم. هاي المناقشة اللي ذكرت يمكن أن يلاحظ عليها هو هذا الشيء، أن القائل بوجوب المتابعة في الأقوال، وقلنا أنه بعض المتأخرين صرح بوجوب المتابعة فيها، القائل بهذا يظهر أنه يريد من المتابعة في الأقوال هو هل أن يشرع المأموم في الأقوال في القول اللي هو واجب عليه بعد شروع الإمام، هذا المقصود، أن يكون شروعه بعد شروع الإمام، هذا مقصوده فقط. فإذا شرع الإمام في القراءة ذاك يشرع، أو لو يجيب شيء آخر يجيب شيء آخر، هل يختلف فيما يختارانه، لكن المتابعة تتحقق شنو؟ بأن لا يبدأ قبله، لا يشرع قبله، وإنما يشرع شنو؟ بعد شروعه. فإذا ذاك شرع في القراءة ذاك شنو؟ يجوز له أن يشرع في التسبيح. هذا معنى المتابعة في الأقوال، وهذا هو مقصودهم من المتابعة في الأقوال، يعني أن يشرع بعد شروعه، لا أن يشرع في كل، يعني أن يكون متابعا له في كل جزء جزء من الأذكار أو التسبيح أو القراءة، بحيث من يقرأ كلمة هذا يكون يتابع فيها، يقرأ آية يكون يتابع فيها، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو الشروع بعد الشروع، هذا الشروع بعد الشروع، وهذا أمر ممكن. ليش يقول بأنه لا معنى لوجوب المتابعة؟ بل هناك معنى لوجوب المتابعة، كلش معقول أن يقول له بأنه يجب عليك أن تتابع الإمام بهذا المعنى، يعني أنت لا تشرع قبل في القراءة أو في التسبيح، انتظر إلى أن يشرع التأدي، وهذا معنى ممكن ومعقول، ويمكن أن يكون واجبا حتى مع اختلافهما فيما يختارانه، وإنما نقول لا معنى للمتابعة عندما نقول بأنه المتابعة تجب في كل جزء جزء مما يأتي به الإمام، هذا كل ما لا معنى، لأنه يختلفان، هذا قراءة هذا تسبيح، شنو معنى أنه يجب على المأمون أن يتابعه في كل جزء جزء من قراءته ويأتي بالتسبيح؟ أما إذا فسرنا المتابعة بهذا المعنى فالظاهر أنه هذا المعنى يمكن تحققه ولا يرد فيه إشكال. وهذا في مثل القراءة والأذكار والأقوال لعله واضح قياسا على الأمثلة العرفية، يعني إذا قلنا مثلا أنت تابع الزيد في مشيه مثلا، هاي الأمور التدريجية تحصل تدريجيا، الأقوال المشي كتابة، تابع زيد في مشي، ما يفهم منه إلا أنه شنو، إلا أنه ثلاثة شرع قبله، لكن إذا هو شرع بالمشي تمشي، أو في الكتابة كذا، اكتب بعد أن يكتب زيد، إذا كتب زيد فاكتب، يكفي في هذا مجرد شروع زيد في ماذا؟ في الكتابة، هو يجوز له أن يكتب، هذا المقصود المتابعة. أكو إيراد آخر على هذا الاستدلال بالحديث ذكر في مصباح الفقيه محقق الهمداني، وحاصله هذا أن النبوي المذكور أصل لسانه مو لسان حكم تأسيسي مولوي، وإنما هو أشبه بالإرشاد، إنما جعل الإمام إماما، كان ينبه على هذا المطلب مو تأسيس للحكم، إنما جعل الإمام إماما ليتم به لسانه، يقول لسان الإرشاد، إرشاد علما إلى ما هو الموروث في أذهان المتشرعة. في باب الجماعة من المتابعة في ماذا؟ في الأفعال، هذا هو المغروس في لسان المتشرع، في أذهان المتشرع، يعبر عنها بالهيئات الملحوظة في الجماعة المعتبرة في الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود، إرشاد إلى لزوم المتابعة في هذه الهيئات الملحوظة في الجماعة. أما الهيئة، أما الأشياء الأخرى اللي ما ملحوظة بالجماعة واللي تختلف باختلاف ما يختار الإمام وما يختار المأموم، تختلف باختلاف الصلاة كونها فاتية جهرية في الركعتين الأولى والثانية والركعتين الثالثة والرابعة، تختلف اختلاف كثير اللي هي محل كلامنا الأقوال، تشمل التسبيح والقراءة والأذكار وإلى آخره. يقول ليس المغروس في أذهان المتشرعة المتابعة فيها، وإنما المغروس في أذهان المتابعة المتشرعة هو شنو؟ هو المتابعة في أفعال، في الهيئات الملحوظة طاهرة واضحة ليمكن للمأموم معرفتها بمجرد أن ينظر إلى الإمام، لا في الأقوال. فحينئذ معنى هذا أنه الحديث يختص بماذا؟ بخصوص المتابعة في الأفعال ولا يشمل المتابعة في الأقوال. على كل حال الحديث غير تام سندا ولا يمكن التعويل عليه لإثبات هذا الحكم الشرعي. استدلوا ثانيا، الدليل الثاني لهم بإصالة الاشتغال، إصالة الاشتغال المحكمة، إصالة الاشتغال فيما نحن فيه مما كان على خلاف القواعد الأولية، قررنا هذا الأصل سابقا مرارا، كررنا صلاة الجماعة على خلاف القواعد، القواعد الأولية بمقتضى الأدلة الأولية تقتضي أن المصلي لا بد أن هو يقرأ، أما أن يقوم غيره نيابة عنه يقرأ نيابة عنه هذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة التي تقول بأنه تجب القراءة على كل مصلي. وهكذا أحكام الجماعة الخاصة التي تختص بالجماعة اللي هي على خلاف القواعد الأولية، كل ما يكون من أمثال المقام ما هو على خلاف القواعد الأولية عند الشك في اعتبار شيء فيه لا بد من الاقتصار على ما يحصل به اليقين ببراءة شنو؟ الذمة. وهذا هو معنى صلاة الاشتغال، أنه لا بد من تحصيل اليقين ببراءة الذمة وتفريغ الذمة عما اشتغلت به، ومن الواضح بأنه لا يقين عند الشك كما هو المفروض، لا يقين ببراءة الذمة وفراغ الذمة إلا إذا تابع في الأقوال، لأن يعني أكو احتمال أن المتابعة في الأقوال شنو؟ واجبة. يعني المفروض أنه ما عندنا دليل على شنو؟ على عدم وجوب المتابعة، نشك، فما دام تشك لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا يقين بالفراغ إلا إذا تابع في الأقوال، لأنه إن لم يتابع في الأقوال أكو احتمال شنو؟ أن صلاته لا تكون صحيحة، يعني جماعة لا تكون صحيحة. زين، هذا قاعدة الاشتغال استدل بها على لزوم مراعاة المتابعة في الأقوال كما يلزم مراعاة المتابعة في الأفعال. هذا الدليل واضح بأنه لا تصل إليه النوبة مع قيام الدليل على عدم لزوم المتابعة في ماذا؟ في الأقوال. ما تصل النوبة إلى أصل عملي، ومع وجود الدليل على عدم لزوم المتابعة في الأقوال حينئذ لا معنى للاستدلال بهذا الدليل. وسيأتي أن هناك أدلة استدل بها على عدم وجوب المتابعة في الأقوال، فإذا تمت هذه الأدلة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إذن ندخل في ماذا؟ فيما استدل به على عدم وجوب المتابعة. الدليل الأول هو السيرة، والمقصود بالسيرة سيرة المتشرعة، وتدعى هذه السيرة باعتبار أنه قضية واضحة أن المتشرعة لا يراعون المتابعة في شنو؟ في الأقوال. متشرع أمامك يراعون المتابعة في الأقوال؟ كيف وقد ادعي عدم إمكان مراعاة المتابعة في ماذا؟ في الأقوال. في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان المأموم ما يسمع صوت الإمام، أو الإمام يخفت في قراءته، شلون يتابعه؟ ما يسمعه. شنو معنى وجود متابعة في ماذا؟ في الأقوال. على كل حال يقولون أن السيرة منعقدة على عدم مراعاة المتابعة في الأقوال، وهذه سيرة لا يمكن إنكارها على الأقل في وقتنا الحاضر. ما ندرك فيما نراه ماكو متابعة، ماكو مراعاة المتابعة في الأقوال. يقرأ المأموم يقرأ على بس بس ما يدري أن الإمام يقرأ أو لا، غلب أو بعد ما قارئ. فيتمسك بهذه السيرة لإثبات شنو؟ لإثبات عدم وجوب مراعاة، عدم وجوب المتابعة في الأقوال. هذا الدليل اللي يلاحظ عليه أو لوحظ عليه بهذا الشيء، وهو أنه هناك احتمال أن تكون هذه السيرة ناشئة من فتاوى شنو؟ فقهاء. الفقهاء كما قلنا المشهور ذهب علما إلى عدم لزوم المتابعة في ماذا؟ في الأقوال. فلعل هذه السيرة بين المتشابع نشأت من أقوال الفقهاء، فلا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، لا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي. سيرة المتشرع إنما تكون كاشفة عن الدليل الشرعي حينما ينحصر تفسيرها بالتلقي من الشارع. ينحصر تفسير السيرة المتشرع بماذا؟ بالتلقي من الشارع. أما إذا لا كان أكو احتمال أن هذه سيرة متشابهة نشأت من شيء آخر مو من الشارع، هذه لا 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 أثر لها. هذه المناقشة موجودة في هذا الدليل. نعم شيء واحد يبقى، أننا إذا أحرزنا قيام السير المدعاة في المقام عند أصحاب الأئمة عليهم السلام وعند المتشرع في ذلك الزمان، في زمان الأئمة عليهم السلام، أنه جرت سيرتهم على عدم مراعاة المتابعة في الأقوال، سيرتهم جرت على هذا، حينئذ هذا الاحتمال بعد ما يجي شنو احتمال أنها ناشئة من شنو؟ ما يجي بعد هذا الاحتمال، ما له معنى، بل ينحصر أن تكون هي متلقاة من الشارع. بس المهم شنو؟ أن نحرز انعقاد هذه السيرة في زمانهم، في زمان أصحاب، عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذا مو شيء سهل. أقول لعل المستدل بهذه السيرة يدعي ذلك، يعني يدعي انعقاد السيرة عند أصحاب الأئمة على هذا الشيء، يدعي هذا الشيء، وهو يريد أن يستدل بهذا، ما يريد أن يستدل بسيرة المتشرع المتأخرة، وإنما هو يريد أن يستدل بسيرة المتشرع المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. لعله يدعي ذلك باعتبار، أو ولو خلينا نقول هيك أحسن، ولو باعتبار أن السيرة لو كانت منعقدة في زمانهم على مراعاة المتابعة في الأقوال لبان ذلك لنا وانعكس على ما وصل إلينا من النصوص، انعكس ذلك على ما وصل إلينا من النصوص. لو كانت المتابعة في الأقوال لازمة وواجبة بالضبط كما هو الحال في الأفعال، شلون انعكس علينا لزوم المتابعة في ماذا؟ في الأفعال. انعكس علينا بالنتيجة، ذكرنا أدلة على ماذا؟ على وجوب المتابعة في الأفعال. لكن وجوب المتابعة في الأقوال لم يرد ولا إشارة في أي نص من النصوص الواردة من إلينا، فكأنه هو شي يريد يقول اللي يدعي أن السيرة كانت موجودة في زمان المعصوم، يقول لأنه ما لو ما كان السيرة على عدم مراعاة المتابعة في الأقوال فلا بد أنه تكون هناك مراعاة لمن؟ مراعاة للمتابعة في الأقوال. لو كانت هناك مراعاة، لو كان يراعون هذا الشيء لكثرت الأسئلة والأجوبة، ولتعرض لها الأئمة عليهم السلام في مقام الجواب عن أسئلة المكلفين أو ابتداء منهم عليهم السلام، لذكر ذلك في النصوص، ولو ذكر لوصل إلينا شيء منه على الأقل، والحال أنه لم يصل إلينا أي شيء يشير من إلى ذلك، فكأنه هذا يثبت ماذا؟ يثبت وجود السيرة في زمان المعصومين. وإذا ثبت وجود السيرة في زمان المعصومين حينئذ ينحصر تفسيرها بماذا؟ بالتلقي من قبل الشارع، وحينئذ تكشف عنه كشفا إنيا، كشف المعلول عن من؟ عن العلة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.